من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي الحلقة الثالثة في أحلى حياة. ونيتنا في أحلى حياة إن احنا ندخل البهجة والسرور على قلوب المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن احنا نفرح وبأنه نمتلئ بالسعادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. احنا في كل حلقة من الحلقات بنبقى عايزين نرسم البسمة على الوجوه. عارف ان الامور في واقعنا مليئة بالاضطرابات، مليئة بالتخبطات، مليئة بالاحتمالات بنحسبها، وشايلين هموم كتيرة. ويا ترى بعد كل الاحداث اللي ما بعد الثورة، يا ترى الامور ستؤول الى خير؟ يا ترى الشهرين ثلاثة اللي جايين دول هيشهدوا الاستقرار للبلد؟ اكيد امور كتير شغلة بالنا. وانا في التوقيت ده اخترت ان احنا نتكلم في احلى حياة علشان انه الاحزان والهموم والمشاكل بتضعفنا، واحنا محتاجين ان احنا نواجه الواقع بالبسمة والامل، نواجه مشاكلنا بروح تفاؤلية. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال، الحلقة الفاتة كنا بنقول تفاءلوا يرحمكم الله. فبالتالي لازم نبدد المعاني النفسية السلبية، لأن أمتنا أخطر مشاكلها هي الهزيمة النفسية. أغلب المسلمين بيبقوا موجودين، أو يعني المنطقة بتاعتنا المنطقة العربية الغالب فيها أنه الناس بتبقى عاطفية بعض الشيء، وبالتالي بيتسرب لنفوسهم معاني في الأحباط بسرعة جدا. وده اللي احنا عايزين نستقوي عليه، ده اللي احنا عايزين نقول لا، الواقع هيتغير بإذن الله، بحول الله تعالى وقوته. كل مرة نقول بشارة من باب وبشر المؤمنين. أيوة، لازم نستبشر، لازم يبقى رجاؤنا في الله سبحانه وتعالى لا يخيب. لازم نواجه الواقع بحسن الظن بالله تبارك وتعالى، بحسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى. هتحسبوها الحسابات المادية والسياسية والاقتصادية والأوضاع الاجتماعية والمشاكل اللي المخاطر والمشاكل اللي الناس بتعمل لها ألف حساب. لو هتحسبوها كده يبقى هتبقى مشكلة كبيرة، لكن احنا بنحسبها بطريقة تانية خالص، لأنه رب الناس سبحانه وتعالى، ولأن ربنا سبحانه وتعالى ربنا هو الذي يدبر لنا أمورنا، وهو القاهر فوق عباده يقهرهم على ما يريد سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو القاهر فوق عباده، قهار سبحانه وتعالى. وأنا متوكل على الله عز وجل، وكل حلقة بذكركم بالمعنى ده. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فوض له أمرك، استسلم له، عليك تاخد بالأسباب، عليك تسعى بكل قوة بأنك تبقى رجل المرحلة. لكن في نفس الوقت اوعى المشاكل اللي في الواقع تفت من عضدك، اوعى المشاكل اللي في الواقع تصيبك بالهزيمة النفسية. عايزينها أحلى حياة، أحلى حياة في ظل شرع الله، أحلى حياة إن شاء الله بكرة أحلى. لازم يبقى عندي النفسية دي، لازم يبقى عندي القوة، الإرادة دي، الهمة العالية دي. هو ده اللي احنا بندندن حوله في أحلى حياة. النهاردة حلقتنا بعنوان نفسي أبقى سعيد. نفسي أعيش السعادة، مش عارف ليه، مش عارف أفرح. بحاول إن أنا أعمل حاجات كتير. ناس بتظن إن السعادة الحقيقية في إنه يقضي حياته زي الناس اللي بيقول عنهم إن هم العايشين، الناس اللي معاها فلوس، الناس اللي ساكنة في أفخم وأفضل البيوت، الناس اللي راكبة أحدث طراز في السيارات، الناس اللي لما بتهفوا نفسهم لأي حاجة بيلاقوها يا عم الناس دي العايشة، والناس دي اللي فرحانة، والناس دي اللي سعيدة. فبيظن انه في جمع الدنيا السعادة الحقيقية. وانا عايز اقول لكم امثلة في بداية الحلقة. نشوف كده ناس قالت نفسي ابقى سعيد، وشوفوا فكروا فيها ازاي وكان ما قالها الى ايه. اول مثال، مثال فرعون. ومثال فرعون ده مهم قوي في الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. فرعون ظن السعادة في انه يتكبر ويعلو في الارض، حتى وصل به طغيانه انه قال انا ربكم الاعلى، ولدرجة انه سيطر على كل من حوله. عارفين ماشطة ابنة فرعون لما المشط وقع منها فايه ده؟ فقالت يا الله. قالت للماشطة ابنة فرعون، قالت لها ابي، يعني بتقول يا رب اول ما فزعت كده تقصدي ابي، يعني درجة انه بنته مصدقة انه هو كان كذلك. فظن السعادة في السيطرة على الناس، ظن السعادة في انه يجمع كم مليار، ظن السعادة في انه يكون له النفوذ. ولانه في بعض النفوس السادية اللي ما بترتاحش الا بانها تسيطر على الناس وتعيث فيها الفساد، تعيث في الدنيا الفساد وتفسد في الارض وتضطهد وتظلم. وعاقبة البغي والظلم دايما عاقبة شديدة جدا. شوفوا فرعون وفي لحظة النهاية وهو بيغرق قدام جيشه الجرار. القصة بتقول ان سيدنا موسى لما وصل الى شط البحر ومعه اصحابه في الوقت ده قالوا إنا لمدركون، قال كلا إنا معي ربي سيهدين. ربنا سبحانه وتعالى جعل له طريقا يبسا في البحر، لا تخاف دركا ولا تخشى. مشي الأمواج، البحر صارت زي جبل التليج، وقفت وهو يعني شق له في البحر بطريق يابس، مشي وعدي. فرعون شوفوا الظلم وشوفوا الجبروت، لما وقف قال شفته انا اقدر اعمل ايه؟ يعني برضه بيعاند وبرضه شايف ايه من ايات الله، ودخل في البحر واذا به يغرق هو وجنوده في اليم. لحظه النهايه شوف واحد كان فاهم انه الاستبداد وانه استعباد الناس هو ده اللي هيخليه عايش، هو ده اللي هيخليه يقول نفسي ابقى سعيد، انا كده انا سعيد. والله عمرها ما تبقى سعادة بالظلم، وعمرها ما تبقى سعادة بالتكبر. فكانت لحظة النهاية بالنسبة له ايه؟ كما قص علينا القرآن، غرق وهو وجنوده كلهم آل بهم الأمر إلى الهلاك. وربنا يقول فيه فلما قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ادي مثال. المثال الثاني مثال النمروز، والنمروز ده برضو واحد من طغاة البشرية. وشوفوا اللي يقف يكابر امام سيدنا ابراهيم، والقصة المشهورة التي ذكرها القرآن في سورة البقرة، ومحاجات ابراهيم للنمروز، ويقول انا احيي واميت، وكأنه خلاص شعر انه وصل لدرجة من درجات العتو العجيبة لغاية ما صدق انه هو بقى رب يعني بيحيي ويميت. طيب ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليه حشرة حشرة لا يعني ترى وتدخل انفه ويكون حاله في النهاية أن يضرب بالنعال علشان وقع هذه الحشرة في جسده وينتهي أمر النمروذ إلى هذه النهاية. هي دي كانت السعادة. السعادة كانت في السلطة. ما هو أنا بقول الكلام ده علشان خاطر إحنا قبل الانتخابات وقبل انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمان وتلاقي الناس هتقطع نفسها. وعجيبة أوي راجل يدفع 4-5 مليون عشان مقعد شرفي المفروض ان هو مقعد تطوعي ان هو يبقى في مجلس الشعب والمفروض ان هو نائب عن الشعب، تدفع ده كله ليه؟ عشان تاخد الحصانة وبعد كده من خلال الحصانة دي تعيش البرستيج وتعيش بقى الامور اللي في الادراج الخفية وفي الخفاء تعمل ما تريد. هو انت فاهم ان انت هتبقى سعيد لما هيبقى ليك المنصب يا اخي؟ وكل واحد لم يفهم درس الثورة ودرس آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هو لسه في ناس ما تعظتش؟ هو لسه في ناس مش فاهمة إنها دعوة مظلوم؟ استجاب الله دعوة هذا المظلوم في جنح الليل، و ربنا سبحانه وتعالى أقسم لينصرنه ولو بعد حين، والحين أتى بعد 30 سنة. أنت لسه ما فهمتش الدرس؟ أنت لسه فاهم إنه السعادة هتبقى في السلطان والجاه؟ يا كل واحد فاهم إنه هيبقى سعيد بده، اسمع ربنا وهو بيقول على لسان أهل الشمال والعياذ بالله: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. اسمعها تاني بالله، رددها كده قدامك، خليها تبقى أمامك ما تنسهاش. يلي فاهم إن الدنيا سلطة وجاه، ويا بخت من كان النقيب خاله. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ذرعها 70 ذراعا اوعى تفهمها زي فرعون وزي النمروذ ولا زي هامان والشلة دي. في ناس، ودي غالب الناس، ودي فتنة الناس وفتنة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهموا انه السعادة في الفلوس وما تقوليش غير كده، وبلاش كلام الانشا اللي انتوا بتضحكوا بيه على الناس، بلاش شغل الدرواشة ده. ايه انت النهاردة الثوب اللي انت لابسه ده فلوس، المكان اللي انت قاعد فيه ده فلوس، العربية اللي انت بتركبها دي فلوس، البيت اللي انت ساكن فيه ده فلوس، انا عايز اتجوز فلوس، الدنيا كلها فلوس. هو المعيار ده معيار اهل الدنيا صح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا المال، حسبه ونسبه وعيلته الجنيه والريال والدولار واليورو، هو ده منطق أهل الدنيا. وربنا قال: وتحبون المال حبا جما. وقال: وإنه لحب الخير لشديد. بس يعني أما كان لك عبرة؟ فواحد زي قارون، عارفين قصة قارون؟ وقارون ده قصته عجيبة جدا. ربنا قال إن قارون كان من أهل موسى عليه السلام، من عيلته، كان ابن عمه، ولعب به الشيطان لعبة زي ما ذكروها في بعض كتب السير، إنه كان عابد من العباد، فإذا بالشيطان يجي، وكان لسه بيتمثل في صورة الإنسان، يجي جنبه في الصومعة يشتغل، فهو كل ما يبص عليه يلاقيه قاعد عابد. فأعجب قارون شأن هذا العابد بجواره اللي هو إبليس. طب ممكن نتعرف، طب الموضوع ايه، طب نعبد ربنا مع بعض شوية بشوية. إبليس قال له: احنا المفروض بقى نعمل حاجة، موضوع تاني خالص غير اللي احنا بنعمله ده، صلاة والصيام وذكر وكلام ده، عايزين بقى ننوع. قال له: طب نعمل ايه؟ قال له: يعني انت مش شايف الناس بتجيب لنا اكلنا؟ يا اخي ما تاكلش من الصدقة، خليك عفيف، كلام رائع، خلينا ننزل نشتغل بايدينا، ناكل من عرق جبننا. 10 على 10 نزل ابليس ومع قارون، وراحوا اشتغلوا يوم، ويقعدوا 6 ايام يتعبدوا لله. عمرك شفت حاجة احلى من كده؟ الواحد يشتغل يوم واحد بس يجيب بيه اكل الاسبوع، ولو هياكلها عيش حاف ماشي، وبعدين نقعد 6 ايام عبادة، ده حاجة جامدة جدا. وقعد بيه كده اسبوع 2 3، وبعد شوية قال له: انا عندي مشورة تانية ليك. ايه يا عم؟ قال له: دلوقتي احنا عايزين مش بس ناكل نفسينا، والغلابة والفقراء والمساكين والارامل نوديهم فين؟ قال له: نعمل ايه؟ قال له: ننزل نشتغل يوم تاني. فبدل ما احنا قاعدين بنتعبد 6 ايام، يا عم خليهم 5 وننزل يوم تاني، نجيب من عرق جيبنا فلوس ونتصدق بيها على الناس. يا سلام على العبادة اللي مفيش بعدها عبادة بقى، كمان انت هتنزل وتشقى، والمال اللي تكتسبه في الاخر توديه للغلابة والفقراء، ده انت عابد في اعلى ما يكون من مقامات العبودية. وبعدين صبر ابليس على قارون وشوية، وراح جاي قال له: احنا لازم نفكر لبكرة شوية، انت شايف العمر قصير، والواحد صحته في النازل، ولازم يشيل قرش، لازم اشيل قرش للزمن، القرش الابيض اللي ينفع في الزمن اللي كذا. فقال له: طب نعمل ايه؟ قال له: ننزل نشتغل يوم تالت، واليوم التالت ده ندخيره كده، عدى العيب. فلما فتح ابليس على قارون باب للدخار تركه، فصار قارون بعد ما كان 3 ايام بيشتغلها واربع ايام بيتعبد فيها، شوية بشوية جابت يوم كمان يوم، الفلوس زينت في عينه لدرجة انه وصل ان خزينه ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، الرجالة العضلات يشيلوا المفتاح بتاع الخزنة، امال الخزنة كانت عاملة ازاي؟ فاللي فاهم السعادة في الفلوس، اهو قارون باع دينه وباع عبادته وباع قارون اغنى اغنياء الدنيا، وكانت النهاية: فخسفنا به وبداره الارض. اتخسف به الارض لانه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن بلعام، بلعام ابن باعوراء اللي قالوا انه كان يعرف اسم الله الاعظم، بلعام زي ما ربنا وصفه انسلخ طلع كأنه زي بالضبط كده ما عافاكم الله، زي ما بنسلخ الشاه بتاعة الأضحية، انسلخ من الآيات وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إنما أهل الإمامة ما بيفكروش في قصة الفلوس بالشكل ده. ده النبي قال صلى الله عليه وسلم حظ هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. الفلوس مش عشان تبقى عابد ليها. تعيس عبد الدرهم يا أحلى حياة. اوعى تفتكر للحظة واحدة إن الحياة هتبقى وردي وبمبي لما هتبقى معاك فلوس وتعيش. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ده كان شأن قارون. في العصر الحديث قصة مشهورة بتاعت واحدة كانت بنت أغنى أغنياء الوقت، كريستينا أوناسيس. قصة كريستينا إنها كانت عندها مليارات ولفت حياتها بعدة مراحل، كل شوية تروح تتجوز بنت ملياردير وتفشل في حياتها الزوجية. وصل بها الحال انها قعدت في مكان ما يليقش ببنت ملياردير واتجوزت واحد غلبان. ليه بتعملي كده في نفسك؟ ابحث عن السعادة، بدور على السعادة مش لاقي السعادة. انا الناس كلها بتلاحقني في كل مكان عشان انا بنت أوناسيس، لكن الفلوس ما جابتليش السعادة. فاكرين الشخص اللي حكيت لكم عنه في الحلقة قبل اللي فاتت؟ وقلت لكم كان بيقول لي والله ما بنامش على اني انا ما بشتريش الا من افخم بيوت الازياء في العالم. انا لما احب اصيف اروح منتجعات سويسرا، لكن ما بعرفش انام الا بمخدر، يا اما حد يجي يديني حقنة يا اما اخد لي برشمتين ولا حاجة عشان اقدر انام. مش قادرة ان انا اعيش بالشكل اللي الناس عايشينه. ناس كتير فاهمة قصة كده، نفسي ابقى سعيد، اديني فلوس وانا هبقى سعيد. وانا عارف ان انا وانا بقول الكلام ده في ناس تقول لي يا عم الشيخ بطل بقى، بلاش شغل الفقر ده، احنا ادينا بس شوية الفلوس وتفرج علينا هنبقى سعدة ولا لا. هو في حاجة مش هيلانا الهم والغم الا قلة الفلوس؟ لو معانا فلوس كانت الامور اتصلحت. طب انا هسألكوا سؤال. لو انا عندي خادم والخادم ده عايز ياخد 700 جنيه 800 الف جنيه في الشهر، هيعمل لي كل اللي انا اامره بيه، اللي يخطر على بالي يعمله لي. هيريحني جدا، هيسوق لي العربيه، هينظف لي بيتي، هياخد يبقى سكرتير، كل حاجه لهلوبه، بيعمل كل شيء وعايز 1000 جنيه. تديله ال 1000 جنيه وانت معاك وتخليه يعيش زي ما هو عايز وياخد المال ده وبعد كده تاخد منه كل اللي انت عايزه، ولا تقول لا 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 هم 500 كفاية عليه ويشتغل لك نص الشغل؟ اختار. اديله الالف جنيه ويعمل لي كل حاجة ويخليني عايش باشا. انا بضرب المثال ولله المثل الاعلى. هي لو كانت الفلوس هتصلحك، ربنا مش بخيل، ده ربنا الكريم الاكرم، كان اديها لك. بس انت فاهمها غلط. انت فاهم ان الفلوس هتسعدك، لكن ما تعرفش ان ربنا يعلم المفسد من المصلح ويعلم المصلح من المفسد، وان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الغيب، وان ربنا سبحانه وتعالى اذا احب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه الماء. فانت فاهمها غلط وخلاص، احنا بنبقى دماغنا بقى قفلت. هي دلوقتي لو الفلوس جت الامور هتتصلح، الفلوس ما جتش مش هتتصلح. طب خلاص بقى، هو يا رب انا هعمل ايه؟ ما انا هي دي المشكله دلوقتي، هو الموضوع كله واقف على فلوس. الناس دلوقتي بتستعبدني بسبب الفلوس، المشاكل في البيت بسبب الفلوس. فطالما ما فيش فلوس طب انا اعمل ايه بقى؟ خلاص ولا هعرف اعبد ربنا ولا هعرف اعمل شيء. تقول له طيب، ربنا سبحانه وتعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم اي الامرين، انه يبقى معاه فلوس كتير قوي، ولا اختار له عيشة متوسطة قوي؟ طب بالله عليك، بالله عليكم جميعا، وانا بكلم نفسي قبليكم، الصحابة وصل بهم الحال انهم في غزوة من الغزوات اكلوا ورق الشجر. احنا دلوقتي في معترك شديد جدا في بلدنا وازمة اقتصادية طاحنة، بيقولوا ان احنا لغاية دلوقتي خسرين اكتر من 140 مليار دولار، وانه الامور لو استمرت على هذا الحال الاسعار هتبقى بارقام فلكية وحترتفع ارتفاع جنوني، والناس هتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لهم. في حد في الدنيا متصور ان هو ممكن يعيش عيشة الصحابة دي مثلا؟ انا بكلم نفسي قبل ما اكلمكم، صعب جدا، طبعا صعب جدا. طب ربنا اختار العيشة الصعبة دي ليه؟ لخير القرون وخير الناس اللي اصطفاهم عشان يبقوا صحابة. انت نفسك تبقى صحابي، وحضرتك نفسك تبقي صحابية، اكيد حضرتك كان نفسك تشوف السيدة عائشة بقى، وتشوفي بقى حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشوفي امك خديجة، شوفي بقى المرأة اللي صبرت وجالدت، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ابدلني الله بها خيرا، اللي كانت وكانت، اللي بشرها جبريل بقصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب، اكيد نفسك كنت تعيش معاها. طيب انت عارفة ان السيدة عائشة كان عندها ثوب بترقعه؟ يعني بالله حد مننا واللي بيشوفني دلوقتي عنده ثوب بيرقعه بيرميه؟ وكانت عائشة كده، يعني لو كنت مثلا بصيتي على السيدة عائشة تلاقيها ثوبها مرقع، كان في بعض الحاجات وهي مخيطاها كده وشكله مش الشكل اللي انت متصورة بيه. انت ممكن تعيش العيشة دي؟ طب بلاش، شوف كده مشهد سيدنا عمر وهو يدخل يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم نايم لغاية ما الحصير يأثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له كسرى وقيصر يتطاولون في البنيان وانت ها هنا هكذا، فيقول له اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ايه ده يا عم؟ انت تعرف انه بعض السلف ممن دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين قالوا ان سقف البيت كانوا ممكن يجيبوه براسهم؟ احنا ما عندناش كده. طيب اختار ليهم العيشة دي ليه؟ وفقراء يدخلوا قبل الاغنياء بسنين الجنة، هي القصة قصة فلوس؟ يا ترى انا وانا بقول لكم الكلام ده وانا عايش معاكم وانا منكم وفيكم، يا ترى انا كمان قلبي بيفكر ازاي في الفلوس؟ وحضرتك بتفكر ازاي في الفلوس؟ وشغل بالك قد ايه؟ ويا ترى انا او انت او انتي ممكن يصدق علينا تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة؟ عشان كده مش عارفين نعيش احلى حياة، عشان كده بنضحك وبنعمل نفسينا ان احنا فرحانين ومزقططين وقلوبنا بتوجعنا وقلوبنا فيها شيء مش مخلي الحياة زي ما احنا نفسنا فيها. انا بعمل اشياء كتير جدا، انا بفرح ناس كتير، انا بحاول ان انا اعيش عيشة زي اهل عصري ما هم عايشين، لكن انا ليه مش حاسس بالسعادة دي؟ انا ليه ما بضحكش الضحكة؟ بمنتهى الارتياح القلبي والوجداني، وحاسس كده فعلا بفرحة ونشوة وطاير. فعلا المعنى ده مش بعيشه كتير. ليه مش كان بيقول الصط الفرح فيه سطرين باين والباقي كله عذاب؟ اشمعنى يعني الفرحة كلها بقى عنده سطرين بس والباقي كله عذاب ليه؟ ويا ترى النبي صلى الله عليه وسلم عشته والصحابة والجيل السامي ده اللي القدوة بالنسبة لنا كانوا عايشين ازاي؟ كانوا ربما في الظاهر تلاقيهم في حياة صعبة لكن في منتهى الفرحة. انا عايز اقول لكم على شوية مواقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم اللي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ونفسي أعيش السعادة زي ما بشوفها وأنا بقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشوفه وهو والصحابة من حواليه عايشين إحساس نفسي أعيشه ونفسي حضراتكم تعيشوه زي ما الجيل ده عاشه. والله القصة ما كانتش في فلوس ولا في جاه ولا في شهرة ولا في شيء من متاع الدنيا اللي بيزول. كل نعم الدنيا بتغر وتضر ثم تمر. تعالوا أقول لكم على شوية مواقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فيها صلى الله عليه وسلم ونعطر بيها، وخلونا بقى نعيش في القسم الثاني من الحلقة، نعيش بقى إحساس أحلى حياة. وعايز النهاردة بإذن الله تبيتوا وأنتم في أتم سعادة، وأنا بتقرب لربنا في أحلى حياة بأن أنا أسعدكم. فقلت أسعدكم بإيه؟ تعالوا أشوف مواقف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضحك فيها، كان بيبتسم. صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه التبسم، كان ضحكته فيها هيبة صلى الله عليه وسلم. وأنا بحس أن قلوبكم حدق بإحساس تاني لما هتبقوا متخيلين معايا النبي صلى الله عليه وسلم. ويا رب يرزقنا في هذه الليلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قلوبكم هتبقى حاسة بإحساس تاني وانتوا شايفين وجه النبي. وانا عايز بقى خلاص غمض عينيك لو سمحت ولو سمحتي، يا كل من بيشوفني دلوقتي ممكن تفصل بقى دلوقتي شوية، واحنا هو قرب نصف الليل ويمكن الجو دلوقتي في البيت هادي شوية، وانت قاعد بقى معايا دلوقتي لو سمحت اغمض عينك وتخيل انه النبي صلى الله عليه وسلم خبط على حضرتك وحضرتك الان الباب ودخل وطلب ان انت او انت تضيفيه عندك، زي ما المرأة الصالحة زي ما أم أيمن ما كانت بتصنع، وأم سليم، ولما كانت أم سليم بتاخد عرق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تجعله عطرا. فتخيلي كده أن أنت مكان أم سليم أو مكان أم أيمن بركة حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل أنت أن أنت في بيت سيدنا أبو بكر أو كذا، ودخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا ابتسم استنار وجهه، فوالله كأنه بل هو أعظم من القمر ليلة البدر. فلما كان يضحك صلى الله عليه وسلم، لما كان بيبتسم صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها كانت بتضحك، قلبك بقى يضحك، حياتك بقى لها طعم تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ويضحك، حتى تبدو تلاقيها في الحديث كتير نواجزه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفلج الأنياب خير، أنا عندي الحكاية دي الله مستعان. فكان صلى الله عليه وسلم كذلك، فكان إذا ابتسم تظهر البشارة وتحس الدنيا اختلفت تمام. تعالوا أقول لكم على شوية مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وضحك فيها. روى مسلم عن أنس ابن مالك قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. فقال: أتدرون مما أضحك؟ تعرفوا أنا بضحك ليه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. أنا متخيل الصحابة بتضحك لما النبي ضحك، فوقفين حاسين ان الجو فيه بهجة وسرور والنبي بيضحك، فقالوا له: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد لربه، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. فيقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي. فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام. بعد كده الجوارح تقعد تنطق: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. اللي هو وقف قدام ربنا وبرضه فاهم انه الشغل اللي هو كان بيعمله في الدنيا والغش ده والفهلوة دي والاسلوب ده، اللي هو: يا رب انت مش حرمت الظلم على نفسك؟ اه. طيب انا مش عايز حد يشهد عليا، كفايه نفسي على نفسي. طب خلاص ماشي، نشوف ايه اللي هيحصل. طب دلوقتي الايد تنطق، طب دلوقتي العين تنطق، طب دلوقتي رجلك تنطق، طب طب طب. فيقول العبد بعد كده: سحقا لكنا، بقى انتوا اللي كنت عامل حساب ان انتوا تقفوا جنبي، دلوقتي تخذلوني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم علشان ظلم ابن ادم لنفسه، وفاهم ان هو برضه هيقف قدام ربنا ويخادع، وكانه ما تعلمش الدرس. والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على انفسهم. وفي صحيح مسلم عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لاعرف اخر اهل النار خروجا من النار، واخر اهل الجنه دخولا الى الجنه. يؤتى برجل فيقول: نحوا عنه كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها. ربنا يؤمر الملائكة: الكبائر خلوها لوحدها واسألوه في الصغائر. فقال فيقال له: عملت، بصيت البصة الفلانية وانت ماشي كده، بصيت على واحدة كانت مش عارف ايه ورحت بصص كده وكنت يا جميل والنظام ده. طب وايه تاني؟ وفي اليوم الفلاني رحت قايل الكلمة الفارغة دي اللي ما كانش لازم تقولها ورحت رميها كده. وعملت ايه تاني؟ فيقعدوا يقولوا له بقى الحاجات اللي من صغائر الذنوب. عملت كذا يوم كذا؟ عملت كذا يوم كذا؟ يقول: نعم. لا يستطيع ان ينكر من ذلك شيء. فيقال: فان لك بكل سيئة حسنة. بصوا المفاجأة بقى، هو قاعد ماسك كل ده، ينهار ابيض، الف سيئة، الفين بقوا عشرة، ينهار ابيض ده عن نار حت. فيقولوا له: اللي انت شايفه سيئات ده كله هتاخد بداله حسنات، هيبدل الله سيئاتك حسنات. فيقول: يا رب عملت اشياء لا اراها ها هنا، ده انا عملت حاجات اشد من كده كتير قوي، ده انا عملت ذنوب بالملايين، ذنوب تقيلة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. شفتوا احنا غلابة، والإنسان منا كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك هنا وابتسم من سفه ابن آدم. وفي الحديث اللي في صحيح مسلم أيضا عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل، فهو يمشي مرة ويكبو مرة، سلم يا رب سلم، وهو على الصراط يمشي شوية ويقع، يمشي شوية ويقع، يحبو شوية ويمشي شوية، وتسفعه النار، والصراط على شفير النار فيتلسع شوية، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. يظن أنه هو اللي عدى، أنه هو ده اللي فاز في الخليقة كلها، لما شاف عانت الصراط وكل واحد ما بيشوفش حال الآخر، فهو بيظن ان هو كده احسن واحد، ده انا ربنا من علي بشيء ما منش بيه على حد من الناس كلها. فترفع له شجرة، يبص كده يلاقي شجرة كده، فيقول: اي رب ادنني من هذه الشجرة، يا رب قربني من الشجرة بس لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. ها، أعطيك الشجرة وبس؟ فيقول: لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. ابن آدم بقى خلاص خدت دي واستمتعت بها شويتين، تلاقي بقى خلاص بقت قديمة، عايز تغير. فترفع له شجرة أحسن من الأولى، فيقول: أي رب، أدنيني من هذه جنب الشجرة بس، مش عايز أكتر من كده. الشجرة التانية برضو كي أستظل بظلها، التانية إدمت بقى وبتاع، فيا رب أروح للشجرة الحلوة الجديدة دي لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة. حيمشي بص بقى باب الجنة قدامه، هو ما كانش حاطط دماغه في موضوع الجنة خالص، احنا هنقف على الأعراف دي باين. فبقت اتحطت الشجرة على باب الجنة، هي أحسن من الأولى والتانية. فيقول: أي رب، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإن أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة. هنا لا صبر، خلاص ما قدرش يصبر بقى. الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دار أعدها الرحمن بيدي، عايز شكلها يبقى عامل إزاي؟ فيقول: أي رب، أخش، أدخلنيها، أدخل يا رب. فيقول: يا ابن آدم، ما يصيرني منك. عايز ايه؟ عايز ايه يا ابن آدم؟ هات من الآخر. أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ ها، تاخد الدنيا كلها؟ نفسك تروح أنت الجزر مش عارف بتاعت اللي فين وفين، والحاجات اللي الواحد بيسمع عنها دي، بس اللي فيها بقى الطبيعة الخلابة والحاجات الجامدة قوي دي، نفسك انت تعيش العيشة دي؟ ده بيقولك بيعملوا قصور تحت البحار والمحيطات وحاجات بقى، يعني حاجات بقى تهوس. ايه رأيك؟ ده ملك اهل الدنيا. نفسك في حاجة من كده؟ تاخد بقى الدنيا كلها، الدنيا كلها اللي هي ما ينفعش تحط اصفار اصلا، يعني ما ينفعش تحسبها بأي حسابية. ها، ألا تأخذ الدنيا؟ لا يا عم، مش الدنيا بس، ومثلها معها، يعني خد الدنيا قص اتنين. قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ يا رب، يعني كنا بنتكلم في شجرة ونستظل بظلها ونشرب من مائها، وشجرة في شجرة في شجرة، قلنا بس نخش الجنة وخلاص. أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فلما روى الحديث ابن مسعود ضحك، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. الله، على رحمة ربك. الحديث ده رب العالمين ضحك، وسيد المرسلين ضحك، وخير الناس الصحابة الكرام ضحك. عشان كده حديث مبهج، حديث لما تقعد تعيشه كده يا ابن آدم غلبان، في الآخر خالص عارف انه ماليش الا ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده المعاني دي المفروض تدخل البهجة على القلوب. طبعا في بقى مواقف كده كانت ما بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد اسمه حمار بفتح الحاء او بكسرها، كان بيجيب للنبي صلى الله عليه وسلم بعض انواع كده من الحلويات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى صلى الله عليه وسلم، فكان بيجيبها له وكان يضاحك النبي صلى الله عليه وسلم. كانت شغلته انه يجي كده يروح يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر كان عارف الموضوع ده، وده من فقه التعامل. مرة من المرات حصلت مشكلة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مشكلة داخل بيته. ايه القصة؟ القصة في صحيح مسلم عن جابر قال: اقبل ابو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس ببابه جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يأذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له. ياه، النبي يعني قاعد صلى الله عليه وسلم والناس قاعدة حوالين باب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر عايز يدخل ما تأذنش ليه، طب سيدنا عمر ما تأذنش ليه، فلم يؤذن له. ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو صلى الله عليه وسلم ساكت. فقال رضي الله عنه: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. بصوا دي، ان سيدنا عمر لما لقى الموضوع كده شادد قوي، وشكل النبي صلى الله عليه وسلم مهموم ومتضايق، والزوجات في مشكلة في البيت، فبصوا بقى من فقه التعامل، لما تبقى عندك مشكلة في البيت اعزل نفسك عن الشد والجذب شوية، وبعدين لما انت تلاقي نفسك بقيت بحالة نفسية افضل ادخل بقى ويعمل نفسك ان ما كانش حاجة حصلت واضحك وخلص الموضوع. او لما حد تلاقيه كده البيت متنشن شوية، مش عارف الاولاد عاملين ايه مع بعض، ولا مين عامل مع مين، ومثلا زوجتك مع والدتك في اي مشكلة، بصوا عمل ايه بسيدنا عمر. قال: فقال عمر: يا رسول الله، رو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة. صور يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي النهاردة بتقول لي عايزة فلوس، عايزة فلوس مش لاقيين، اصل الوضع الاقتصادي تعبان، انت مش عارف الوضع اللي عايشين فيه دلوقتي، عايزين شوية بحبحها حبتين، هات لنا كذا، اعمل لنا كذا. بيقول شفت المرأة عملت ايه النهاردة؟ لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفة فوجأت عنقها، كنت حقطم لها رقبتها. فقال له كلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في شدة سيدنا عمر وتعالى، عايزة تتكلم كنت هخلص عليها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: هن يسألنني النفقة. وكأن سيدنا عمر ملهم، كأنه يعني فهم ان في مشكلة، ومشكلة أسرية تخص حاجة من الأمور الدنيا. فقال له: ده النهاردة كانت عايزة كذا. فالنبي ضحك فقال: هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربها. كل واحد بقى هيمسك بنته، بقى أنت بتكلمي مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاية تقولي له عايزة فلوس، عايزة كذا. وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقولان تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا هنقعد كل مرة بقى نجيب لكم كده، انا مجمع يعني بتاع 100 حادثة ولا حاجة، احنا خدنا حادثتين 3-4 اهو من المواقف اللي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نعطر بيها المجلس كل مرة. لكن انا النهاردة عايز في الخمس دقايق اللي فضل من حلقتنا، عايز نبتدي نتفق على شوية اعمال، علشان مش هينفع ان احنا نقعد طول الوقت نتفرج على المشهد اللي احنا عايشينه دلوقتي. انا بتلقى يعني تليفونات كتير جدا، الناس بتشتكي الامرين بسبب غلو الاسعار، ناس يعني فعلا ارحموا عزيز قوم ذل، ناس عايشين في مناطق جيدة جدا تقسم المرأة انها النهاردة بدأت تبيع عفش بيتها للحال الاقتصادي اللي احنا فيه. فانا بقول يا جماعة بالله عليكم بالله عليكم اوعوا في اللحظة اللي احنا عايشينها دي نبقى عايشين يلا نفسي قد اهمتهم انفسهم, دي صفة اهل النفاق. احنا عايزين نبتدي نفكر مع بعض في اشياء, وانا هبتدي اعمل الكلام ده بشكل عملي علشان نبقى بنمارس الامور ونعطي قدوة لكل الناس انه يلا يا جماعة تعالوا نصور في الملجأ الفلاني في المستشفى الفلانية في المنطقة العشوائية الفلانية في الناس الغلابة اللي كذا وكذا, نتعامل مع الجمعيات الخيرية المتاحة. احنا نزلنا الصعيد وشفنا بنفسينا قرية اللي فيها 2001 وجمعية من الجمعيات الخيرية مش قادرة تنفق على اكتر من 25 واحد. الناس التانية دي عايشة ازاي وانت قاعد بتتكلم في ايه؟ ما هو لازم يبقى في نوع من التكافل. وخاف لحسن يصيبك ما اصابهم, وانت ما تعرفش الدنيا من فات. فبالتالي النهاردة لو انت عايز تحافظ على مالك, ولو انت النهاردة بجد عايز انه تخرج من النفق المظلم ده وانت ناجي, الناس النهاردة ما تعرفش ممكن الدنيا تتقلب تلاقي مالك ده كله راح, تلاقي زي ما حصل في الثورة اللي عربياته اتكسرت واللي محله اتحرق واللي كذا واللي كذا واللي كذا, ما تعرفش الدنيا هيحصل فيها ايه في الايام الجاية. والنهاردة قاعدين بيقولوا بيهربوا سلاح من كل مكان, والبلد بقى فيها سلاح بعدد غير طبيعي, وفي حالة من عدم الامن وفي مشاكل. احنا عايزين نعيش الامان, الامان والحنان عند الرحيم الرحمن. طب نعمل ايه؟ عايزين مشاريع. انا النهاردة هقول لكم على حالة احد الاخوة الشباب النشطين في مجال الدعوة قال لي عليها, اخت محتاجة زراعة كبد, العملية ب 300,000 جنيه, التأمين الصحي يعني شال جزء من المبلغ, بقى وصل دلوقتي المبلغ المتبقي 207,000 جنيه. طبعا رقم كبير جدا, 207. الأخت محجوزة في معهد البحوث معهد البحوث بالأسكندرية, والمطلوب انها تعمل العملية خلال 15 يوم. لو في حد البرق او في حد حاسس باللي انا بتكلم بيه, وفي حد خايف من الدنيا تقلب, على الاقل ان شاء الله يعني ولو بجنيه ونجمع ونعمل شيء, يمكن يكون ده العمل الفذ اللي نلقى الله عز وجل به. رقم الاخ تليفونه 010-44-37-071. الاخ طارق 010-44-37-071. ياريت حد يتفاعل لإنقاذ الإنسانة دي. وأنا كل مرة هحاول على ما أستطيع أن أنا يعني أمد إيدي بالشيء اللي نقدر عليه بالدعوة, يمكن ربنا سبحانه وتعالى يأجرنا وإياكم ويثبنا وإياكم, يكون هو ده بابنا إلى الجنة. عايزين نسيبكم وإنتوا في منتهى السعادة, وإنتوا دخلت البسمة على وجوهكم, وأسأل الله عز وجل إنه يفرحكم ويسعدكم, وإنه يجعل من بعد خوف وحزن يجعل من بعده أمان وسعادة, إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم, وأفوض أمري إلى الله, إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مساحة الحرام رقى الحديث.